إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس في بيان كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 61 و200 من الهجرة. وصلنا إلى باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. يعني إذا تأملنا في أحاديث كتاب الجنائز نجدها مرتبة على ما يحصل في الجنائز من أول ما يموت الميت إلى أن يدفن، فتقدمت أبواب في الصبر على المصائب، وأبواب في البكاء على الميت. هذا في نهي النساء عن اتباع الجنائز، وذلك أن صبرهن قليل، وبنفس العلة ينهينا عن زيارة القبور إلا إذا وجد نساء عندهن من الصبر ما يمنعهن من الجزع، فيؤذن لها في اتباع الجنازة وفي زيارة القبور. وذكر في الباب حديث أم عطية من طريقين، محمد بن سيرين وأخته حفصة بنت سيرين، عن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابر البغدادي ثقة عابد قال: حدثنا ابن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب وهو أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: قالت أم عطية: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أحكام الباب في كلمتين: ننهى ولم يعزم. فعلم أن أصل النهي هو العزيمة، وأنه للتحريم والمنع، إلا إذا دلت قرينة على أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، كهذا: ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والصحابي عندما يقول أمرنا نهينا، فهذا في حكم المرفوع. وقد جاء عند الإسماعيلي: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يؤيده ما رواه الطبراني: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء في بيت، تقول أم عطية: ثم بعث إلينا عمر فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، بعثني إليكن لأبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا، الحديث. وفي آخره ونهانا أن نخرج في جنازة، ونهانا أن نخرج في جنازة. فالمهم أن هذا ننهى يعني له حكم الرفع. ولم يعزم علينا، لم يعزم يعني لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في سائر المنهيات. لم يحرم علينا ولم يشدد علينا، حمك الله، وإنما ذلك للكراهة، وإنما ذلك للكراهة. وعليه جمهور العلماء، وكرهه مالك للشابة، وأجازه علماء المدينة لقولها ولم يعزم علينا. لا منافاة بين، حمك الله، لا منافاة بين الجواز والإيش والكراهة. هو يجوز لكنه مكروه، ويدل على الجواز ما رواه أحمد وابن ماجة وابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة. محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة منقطع، لأنه لم يسمع من أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، يعني ارجعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر. فهذا يعني ضعيف. وأيضا جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت؟ فقالت رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال لعلك بلغت معهم الكذا، الكذا يعني المقابر. فأنكر عليها بلوغ الكذا، ولم ينكر عليها التعزية. فالمهم لم يعزم علينا يعني ليس مؤكدا كتأكد سائر المنهيات. نهينا عن اتباع كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو سمة حماد بن سمحة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال أخبرنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة مأمون، كلاهما يعني أبو سمع وعيسى بن يونس عن هشام، هشام بن حسان عن حفصة، عن حفصة، حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، وهي أتقن منه في الرواية عن أم عطية بالنسبة لهذا الحديث والذي بعده. عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. الباب الثاني عشر. قال باب في غسل الميت، باب في غسل، غسل ولا غسل؟ الغسل هو يعني العملية نفسها، والغسل يعني صفته. فالأولى أن يقال غسل الميت كما يقال غسل الجنابة. باب في غسل الميت. وذكر في الباب حديث أيضا أم عطية وأخرجه من طريقين رئيسين، محمد بن سيرين وحفصة. وعن محمد كم؟ 4. وعن حفصة 4. قال وحدثنا طيب هنشوفهم إن شاء الله. هو أخرجه عن محمد عن أم عطية، وعن حفصة عن أم عطية، وعن محمد عن حفصة عن أم عطية. أي فهذا هو، يعني محمد أخذه عن حفصة وبعد ذلك أخذه عن أم عطية. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري ثقة ثبت إمام، قال أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية البصري ثقة ثبت ريحانة البصرة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية. قال ابن المنذر ليس في حديث غسل الميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة، الأئمة عولوا عليه يعني اعتمدوا عليه، فهو حديث عند التأمل فيه تجد فيه سنة غسل الميت. قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، ابنته من؟ زينب، ماتت أول سنة 8 من الهجرة، وقيل أم كلثوم، ولا مانع، لا مانع أن تتعدد الواقعة. فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا. وسيأتي في رواية حفصة أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر. شوف كل جملة فيها حكم، غسلنها فيها إيش؟ وجوب غسل الميت. ثلاثا ويستحب أن يكون وترا، وأول الوتر ثلاث، أو خمسا أو سبعا، يعني إن احتاج إلى ذلك فيزاد وترا، أو أكثر من ذلك، يعني حتى لو أكثر من 7 يكون 9 11. إن رأيتن ذلك، وبعدين بماء وسدر. السدر هذا نبت له رغوة، وهو يعني منظف، فيقوم مقامه كلما هو منظف. طيب الخامسة، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، يعني الغسلة الأخيرة يكون فيها طيب، نبحث عن الكافور فإن وجدناه، وإلا أي طيب يقوم مقام الكافور. فإذا هذه كم؟ هذه 5 أمور في هذا الحديث. الشيخ الألباني رحمه الله لما ذكر حديث أم عطية استخرج منه 9 أمور. قال غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله أن تكون الغسلات وترا، أن يقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم مقامه كالأشنان والصابون على الصفحة 47، أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب والكافور أولى. بعدين نقض الضفائر بالنسبة للمرأة والرجل إذا كان له ضفائر، نقض الضفائر وغسلها جيدا. السادس تسريح شعره. السابع جعله 3 ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها، 3 ضفائر قرنان وناصية. هذا الشعر اللي هذا القرن، هذا إيش عليه من أعلى وأسفل، هذا قرن، كل واحد له قرنان، هذا قرن وهذا قرن وهذا ناصية، فهذه ضفيرة هذه ضفيرة والناصية ضفيرة، وإلقاؤها خلفها. طبعا هذا كله هناك من خالف هذه السنة، أبو حنيفة قال ما في نقد ولا تسريح ولا ضفائر، قالوا إنما يرسل شعر المرأة بين ثدييها. الثامن البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه. التاسع أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني. فهذه 9 أمور مستنبطة من هذا الإيش من هذا الحديث. طبعا بالنسبة للمحرم ما يجعل في الأخيرة كافور ولا طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطيبوه ولا تحنطوه. فالمهم أن هذا الحديث حديث أم عطية في الغسل هذا عمدة الإيش الأئمة. فقال اغسلنها في صفحة 297، هذا فيه حكم إيش غسل الميت أو غسل الميت، وهو أنه فرض على الكفاية مكمل. طيب اغسلنها 3، إيش اللي هو اللي واجب؟ هل الواجب غسلها 3 ولا أصل الغسل؟ فبعضهم يقول أصل الغسل، وأما 3 هذه فإيش فمستحب. ومع ذلك فقد أوجب 3 الكوفيون وأهل الظاهر والمزني، قالوا لأن هذا الجملة واحدة اغسلناها 3 فيكون الواجب إيش ليس مجرد الغسل وإنما الغسل إيش 3. اغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك. تقول في رواية حفصة أو 7، وها هنا بحث، وهنا بحث. قال الحافظ ابن حجر ولم أرى في شيء من الروايات بعد قوله 7 التعبير بأكثر من ذلك، عجيب. قال إلا في رواية أبي داود، فنقول جل من لا يسهو، هذا موجود في البخاري ومسلم في رواية حفص اغسلنا إيش 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك. ولذلك احتاج الحافظ أني أول أن يقول أكثر من ذلك، يعني إيش أكثر من 5 فتكون 7 وبس. فنقول جاءت رواية 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك بعد 7، وعلى هذا كره الإمام أحمد الزيادة على السبع. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع. سبحان الله. فيا إخوان، الإنسان يكون صاحب حديث ويأخذ الفقه من الحديث. الإنسان ما يدري يعني إيش هذا الخوف، يكونك أمامك حديث في البخاري ومسلم وواضح، تقول الإمام أحمد قال، ابن عبد البر قال، الحافظ ابن حجر الآن الحافظ يقول ولم أرى في شيء من الروايات، مع أنه حافظ وشرح صحيح البخاري في شرح لم يشرح مثله. ولذلك الشيخ اليوتيوب في صفحة 298 ماذا قال؟ قال: هذه الأقوال كلها مخالفة للنص الصحيح الصريح في الزيادة على السبع إن دعت الحاجة إليه. أخرجها المصنف بعد حديثين والبخاري. فلا التفات إلى خلاف من خالفها، فإن السنة يا إبراهيم إذا صحت فهي الحجة برأسها، وإن خالفها الجل مثل الإيش؟ مثل الكل. أيوة صح، فعندك الكل والجل، وإن خالفها الكل وإن خالفها الجل. قال: إلا لدليل ينسخها أو يقدم عليها، وليس هنا شيء من ذلك، فوجب المصير إليها. قال: وقد ترجم النسائي محدث وفقيه، أهل الحديث البخاري وأبو داود والنسائي مش فقهاء، فقهاء، فلماذا لا تكون مع أولئك الفقهاء وتذهب تدرس متنا الله أعلم من كتب هذا المتن؟ نعم، يقول لك هذا متن في مذهب الإمام أحمد، وعند البحث والتحقيق تجد للإمام أحمد روايتين وثلاث وزيادة، وتجد الرواية الموافقة للنص والحديث، فلماذا تركتم الرواية عن الإمام الموافقة للنص وقلتم لا، الإمام أحمد يقول ويقول؟ قال: وقد ترجم النسائي فقال: غسل الميت أكثر من سبع. واستدل بالزيادة المذكورة في هذه الرواية: فلله ضره ما أحسن استنباطه رحمه الله تعالى. تجدهم إيش يقولوا؟ يقولوا المحدثين هؤلاء مش فقهاء، ما يعرفون الأصول وما يعرفون كذا، حاجة عجيبة. نعم، غسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. إن رأيتن، إيش رأيتن هذه يا صاحب النحو؟ رأيتن من مشددة، المفروض يقال إيش؟ إن رأيتن، صح؟ نون 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 بس بدون تشديد. فإيش قال القرطبي؟ قال: النون المثقلة، لأنه لا يفعل ذلك إلا بعضهن، هكذا قال. يعني قال لو قال إن رأيتن، هي كل النساء، مع أن الخطاب لجماعة منهم، فقال إن رأيتن، هكذا قال القرطبي، وهي بحاجة إلى زيادة بحث. المهم إن رأيتن ذلك. قال: بماء وسدر، في صفحة 300. السدر نوعين: نوع ينبت في الأرياف فينتفع بورقه في الغسل وثمرته طيبة، والآخر ينبت في البر ولا ينتفع بورقه في الغسل وثمرته عافصة. هذا أول شيء. اغسلناها، قال إيش؟ بماء وسدر. قال: وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، في كل مرة صح، لكن خلي بالك قال وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير. ليش؟ قالوا عشان لو كان للتطهير المفروض لا يخلط معه شيء، على مذهبهم في أن الماء إذا خالطه شيء طاهر لا يكون إيش؟ لا يكون طهورا، هو طاهر لكن لا يكون طهورا، لا يطهر. طبعا هذا كلام غير صحيح، طالما أنه بقي له اسم الماء فيجوز التطهر به. عندك ماء وضعت فيه دقيق، طالما أن الاسم باق إذا نظرت تقول هذا ماء فيجوز، أما لو نظرت إليه وقلت هذا إيش، هذا سحلب، الآن تغير اسمه، تغير اسمه فإذا لا يجوز التطهر به. نعم. طيب، وأيضا مما يتعلق بالماء والسدر، قال بعضهم يجعل السدر في الماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته، لأن عندما يخضخض فتخرج له رغوة، ويدلك به جسده ثم يصب عليه الماء القراح. أنا أتعمد أن أنقل لكم هذه المصطلحات لأنك تجدها في المتون الفقهية، يقول لك الماء القراح، القراح يعني الخالص. قال فهذه غسلة، يعني إيش المرة الأولى يضاف إليه السدر وتكون له رغوة ويغسل، وبعدين يصب عليه ماء خالص حتى تكون هذه مرة، ثم مرة أخرى يخلط معه السدر وبعدين يصب عليه الماء القراح. طيب، وحكي عن الإمام أحمد أنه أنكر ذلك وقال يغسل في كل مرة بالماء والسدر. أيوه، في كل مرة بالماء والسدر. بعضهم قال لا، تلقى أوراق السدر خلاص بدون خضخضة حتى ما يضاف إلى الماء غيره، هذا كله غير صحيح. طيب، ذكر الحافظ ابن حجر عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. هذا قال ابن عبد البر، وكان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك. فإذا كما يوجد بيننا، تجد بعض إخواننا جزاه الله خيرا متخصصا في الإيش، متخصصا في غسل الميت، هذا مما يحمد عليه. فمحمد بن سيرين أخذ الغسل عن أم عطية فكان من أعلم الناس بذلك، الأولى بالماء والسدر والثانية بالماء والسدر والثالثة بالماء والكافور، هذا كله في هذا. كما ذكرنا بعضهم قدم الغسل للتنظيف، والصحيح عند الجمهور أنه غسل تعبدي، غسل تعبدي، غسل للطهارة. قال ابن الملقن وفرد أبو حنيفة وقال لا يستحب استعمال الكافور، وخالفه الثلاثة والجمهور. بعد أن ذكر الشيخ هذه الخلافات قال هذه الأقوال كلها يردها ظاهر الحديث كما أشار إليه ابن الملقن، فالصواب مشروعية استعمال الكافور في المرة الأخيرة من الغسلات. طيب، هل هناك حكمة في استعمال الكافور؟ قالوا مع كونه يطيب رائحة الموضع ففيه أيضا تجفيف وتبريد وقوة نفوذ، وخاصة في تصليب بدن الميت. نعم، هل يقوم المسك مثلا مقام الكافور؟ قالوا إن كان المقصود مجرد التطيب فنعم، وإلا فلا. فالحق أن غير الكافور لا يقوم مقامه عند وجوده. هذا كله في بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا فرغتن فآذنني، يعني أعلمنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه أو حقوه. هذا صحيح وهذا صحيح. ما هو الحقو؟ الحقو هو يعني موضع الإزار من البدن، يعني وسط الجسم، هذا الحقو. فأطلق على إيش؟ أطلق على الإزار اسم الموضع الذي يوضع عليه. ولذا جاء عند البخاري فنزع من حقوه إزاره، نزع من حقوه يعني من وسطه إزاره. فإذا أطلق فقط، يعني إذا ذكر فقط الحق فيكون معناه الإزار، وإذا اجتمع الحق مع الإزار فيكون الحق هو الموضع والإزار معروف. فألقى إلينا حقه فقال أشعرنها إياه. أشعرنها يعني اجعلنه شعارا لها، يباشر بدنها تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وليس كما قال الإمام النووي إيش قال يا أبا محمد؟ قال أيوة شيخ أنت محضر بارك الله فيك، قال إيش؟ ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم. كيف نرد بالقاعدة إبراهيم؟ صحيح، بس في قاعدة أصولية، يعني الدليل جاء في إيش؟ في حدود ضيقهم إيش؟ وسعوها، فكيف نرد عليهم؟ فنقول الدعوة، دعواكم أعم من الإيش؟ من الدليل. دعواكم أعم من الدليل، ولا يستدل على الأعم بالإيش؟ بالأخص. نعم، أشعرناها إياه. وهذا من رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى تميم النيسابوري قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب نفس الإسناد، عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. وإيش الفرق؟ إيش فرق هذا عن الذي قبله؟ إن محمد بن سيرين هنا أخذه بواسطة حفصة، واللي فوق أخذه مباشرة عن أم عطية، فهذا التنبيه موجود صفحة 312. في هذه الرواية، رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أخته حفصة عن أم عطية، وقد صرح في رواية النسائي بالإخبار عن حفصة، يعني عند النسائي صرح محمد بن سيرين بالإخبار عن حفصة. الإخبار عن حفصة هذا إيش فيه؟ طالما أنه صرح بالإخبار، صرح بالإخبار يكون هذا مقبول وهذا مقبول. أما لو كان بالعنعنة فكان يمكن أن يقال إيش؟ ها؟ مزيد في متصل الأسانيد، لأن أصلا محمد أخذ عن أم عطية، طب الآن محمد عن حفصة زيادة، لو كان بالعنعنة كنا نقول هذا مزيد في متصل الأسانيد، والمزيد يعني يترك الزاد، لكن لما صرح فعلم ماذا؟ أنه أن كلا الطريقين صحيح. والحديث أيضا رواه أيوب عن حفصة عن أم عطية، فثبت بهذا أن أيوب، ركز على أيوب، تارة يروي عن محمد عن أم عطية، وتارة عن حفصة عن أم عطية، وتارة عن محمد عن حفصة عن أم عطية، فأيوب كان عنده الطرق الثلاث. نعم، هذا هو رأس المال. نعم، عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، أنا ما قصدت شيئا. الحمد لله مجالس العلم منزهة عن سوء الظن. نعم، قالت مشطناها ثلاثة قرون، فالآن زيادة، مشطناها في صفحة 312، مشطناها ثلاثة قرون، مشطناها يعني سرحنا شعرها بالمشط، هكذا يقال المشط. وتميم تقول المشط، المشط على وزن مفعل، واسم الآلة دوما على وزن مفعل، المشط الإيش؟ نعم، لا بس عزن مفعل. ها؟ منجل، مرجل، مشرط، مشطناها. طيب ما هي المشاطة؟ المشاطة الشعر الذي يتساقط عند الإيش؟ عند التمشيط، فالذي يخرج هذا يسمى المشاطة. مشطناها ثلاثة قرون، إيش إعراب ثلاثة قرون؟ مشطناها ثلاثة ما أه؟ لا، نحن هي ما مشطناها ثلاثة قرون، إنما ضفرناها، فهذا عجيب في الإعراب. الشيخ يقول هذا حال، مشطناها يعني حال كونه ثلاثة قرون، وهنا طبعا في إضمار، مشطناها تقديره وضفرناها ثلاثة قرون. وفيه حجة للشافع ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر، سبحان الله، خلافا لمن منعه، سبحان الله. الميت يعني يغسل ويغسل شعره ويطيب ويمشط ويجعل ثلاثة ضفائر، هذا كلها عقيدة، مقبل على ربي. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، ها، وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد، الآن بنوصل وبنرجع، ها ما نقول ها يعني ترجع تجيب من الأول. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي، كلهم يعني إيش؟ يعني آخر واحد في كل طريق، كلهم اللي هو مالك وحماد وابن علي كلهم عن أيوب، يعني يكونوا مسلمين، ها؟ لا، مالك بن أنس وحماد بن عنية كلهم عن أيوب، يعني الثلاثة يكونوا مسلمين يزيد بن زريع. طيب يزيد بن زريع اللي في الإسناد الأول ولا اللي في الثاني؟ هنا يحتاج بيان. لما كان في، لأن قبل يزيد بن زريع في إسنادين، الإسناد الأول محمد عن أم عطية، هذا محمد عن حفص عن أم عطية، فلما كان تقدم إسنادان ليزيد بن زريع احتاج أن يبين إيش المقصود، فقال إيش؟ بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية، يعني بدون إيش؟ بدون حفص. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد. عن أيوب عن حفصة، هنا رواية أيوب عن حفص، عن أم عطية. قالوا بالنسبة لحفصة مدار حديث أم عطية على محمد وحفصة، وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد. هنا غلب النساء الرجال. ليش يا شيخ؟ لأنها تأخذ عن امرأة مثلها، فهذه قرينة تدل على أنها حفظت من أم عطية ما لم يحفظه محمد. بنحوه، غير أنه قال، من اللي قال؟ من اللي قال يا جماعة؟ أيوب. ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، هذا اللي الحافظ بيقول، يعني لم أقف على رواية فيها الجمع بين سبعا وأكثر من ذلك إلا عند أبي داود، نقول موجودة عند البخاري ومسلم، أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، ثلاثة قرون قرنان وناصية. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي. وش عندكم؟ وأخبرنا أيوب. ليش الواو هذه؟ ابن علي مر قبل، قال أخبرنا أيوب في أول حديث. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال وأخبرنا أيوب، لا مانع، يعني ربما ابن علي كان يروي عدة أحاديث عن أيوب قال وأخبرنا أيوب، فيمكن هذا. وأخبرنا، وفي نسخة وحدثنا، طبعا هنا ما علق عليها الشيخ لكن هذا توجيهها، وأخبرنا أيوب يعني هذا عطف، هذا عطف لهذا الحديث على غيره من أحاديث سمعها، من سمعها؟ ابن علي من أيوب. يعني يمكن في مجلس مثلا حدثه إيش؟ عشرة أحاديث، تسعة وهذا العاشر، فعندما يحدث ابن علي إيش يقول؟ ها؟ قل وأخبرنا أيوب، يعني بهذا الحديث علاوة على ما تقدم. نعم، هذه فائدة هذه الواو. قال وقالت حفص عن أم عطية قالت اغسلنها وترا ثم بينه، فإذا ثلاثا أو خمسا هذا بيان للوتر، أو خمسا أو سبعا. قال: وقالت أم عطية: مشطناها 3 قرون. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد عمرو بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. قال عمرو، يعني في مقابل أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية، يعني عمرو صرح باسمه. قال: حدثنا عاصم، وهو عاصم بن سليمان الأحول، عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا 3 أو 5 واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. غسلتنها يعني انتهيتم، فرغتن يعني كما في الرواية المتقدمة. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه. قال: وحدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد قال: حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسط ثقة متقن عابد قال: أخبرنا هشام ابن حسان، رواية هشام بن حسان هذه عند الإمام أحمد أيضا، عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال: اغسلنها وترا 5 أو أكثر من ذلك، بنحو حديث أيوب وعاصم، صح المتقدم أيوب وعاصم وهذا هشام. وقال في الحديث: قالت: فدفرنا شعرها 3 أثلاث، يعني قسمنا شعرها 3 أثلاث، هذا قرن وهذا قرن وهذه ناصية، قرنيها وناصيتها. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم بن بشير كثير التدليس والرسالة الخفي، عن خالد الحذاء البصري عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. كيف يا شيخ؟ في يمكن الجمع، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، ابدأنا بمواضع الوضوء المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، بعدين اليدين، بعدين غسل الرأس ويدخل ما فيه، بعدين بميامنها الجانب الأيمن إلى الوسط، الجانب الأيسر، بعدين الرجل اليمنى، خلينا نقول إلى الإيش، يعني يمشي الإيش، يمشي اليمين من أعلى إلى أسفل إلى الركبة، بعدين يكمل إلى الرجلين. دعنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ويأخر القدمين كما أن المغتسل للجنابة أو للغسل المسنون يؤخر الإيش، يؤخر القدمين. ومواضع الوضوء منها فيه المضمضة والاستنشاق. يقول قائل: كيف يعني هذا الميت إذا مضمضنا الماء يدخل؟ في صفحة 322 طبعا بعضهم منع المضمضة والاستنشاق، قال ابن قدامة: يوضئ وضوءه للصلاة فيغسل كفيه ثم يأخذ خرقة خشنة فيبلها ويجعلها على إصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما ويكون ذلك في رفق ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه. قال ولا يدخل الماء فاه ولا من خريه في قول أكثر أهل العلم. كذلك قال سعيد بن جبير والنخعي والثور أبو حنيفة وقال الشافعي يمضمض ويعني يستنشق كما يفعل بالحي. قال الشيخ الأثيوبي بما قاله الشافعي هو الأظهر. فإذا يمضمض ويعني ينشق الماء كما يفعل بالحي. وأما الذي قاله ابن قدامة فهذا استحسان. من وين أخذنا المضمضة والاستنشاق؟ مواضع الوضوء منها. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وبكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن علي. قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد وهو نفسه خالد الإيش الحذاء. صحيح. نعم. لا ايه خالد الحذاء الاول هو شيمة عن خالد هذا وهذا ايضا نفسه ايه خالد. نعم هو نفسه خالد الحذاء عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأما فوائد الحديث فعندك في صفحة 305 بيان مشروعية غسل الميت. يعني المشروعية هذا قليلة إنما يقول وجوب غسل الميت وكون الغسل بالماء والسدر استعمال الكافور في الغسلة الأخيرة وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعليم أمور الدين لأمته. ومشروعية الإطار في غسل الميت تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل وهذا الحديث أصل في جواز التطهر بالماء المضاف. أيوة أرسلناها بماء وسدر فأضيف السدر إلى الماء. واستدل بعضهم على بهذا الحديث يعني على عدم وجوب الغسل على من غسل ميتا. ليش لم يذكر؟ حاجة عجيبة إنسان لا ينقضى عجبه من نقول لك لم يذكر. مثل حديث المسيء إيش المسيء صلاته يقول هذا ليس بواجب لأنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته. يعني فقط الحكم يؤخذ من حديث واحد. طيب وأما ما ذكره الإمام النووي فأرقمنا من كلامه يعني 9 مسائل. الأولى الإيتار في غسل الميت. الإيتار وقد عرفنا أن 3 منهم من قال بإيش بوجوبها. المسألة الثانية الحكم وأصل غسل الميت فرض كفاية وكذا حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية. هذا الثاني. الثالث السدر والكافور وقد عرفنا ما فيه استحباب شيء من الكافور في الأخيرة وبه قال جمهور العلماء قال أبو حنيفة لا يستحب رحمك الله قال أبو حنيفة لا يستحب لا يستحب الكافو. الرابع تكفين المرأة بثوب الرجل قد عرفناه. الخامس الضفائر في استحباب مشط رأس الميت وظفره وبيقال الشافعي أحمد وإسحاق وقال الأوزاعي والكوفيون لا يستحب المشط ولا الظفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقة وهذا خلاف الحديث. طيب السادس الميامن استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. السابع الوضوء استحباب وضوء الميت وهو مذهب الجمهور وقال أبو حنيفة لا يستحب. طيب الثامن تغسيل النساء للمرأة أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها هذه في صفحة 310 استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهن وهو مذهب الحسن. وجمهور العلماء على خلافه وأنه أحق يعني زوجها أحق بإيش؟ أحق بتغسيلها. أما تغسيلها لزوجها فهذا إجماع. فإذا بالنسبة غسل المرأة لزوجها هذا إجماع، لكن اختلفوا في ماذا؟ في غسل الزوج لامرأته. فعن جمهور العلماء أنه أحق من النساء. وذهب الشعبي والثوري وابو حنيفة إلى أنه لا يغسلها جملة أبدا. طبعا هم لهم نظر في هذا وسيأتي في كلام ابن المنذر. فالمهم هذه مذاهبهم في هذا. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس، وأبو موسى غسلته امرأته، واختلفوا في الرجل يغسل زوجته فقال الطائفة يغسلها، وكره الطائفة ذلك وقال الثوري وأصحاب الرأي لا يغسلها. قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول أنه يغسلها، ولا فرق بين غسل الرجل زوجته وبين غسلها إياه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة؟ ها؟ لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وغسل علي فاطمة. قال وليست العلة التي اعتل بها ناس من باب غسل الموتى بسبيل، لأنه يطلقها ثلاثا فتكون في عدة منه وتموت فلا تغسله عند من خالفنا، فبطل أن يكون لقوله هي في عدة منه وليس هو في عدة منها معنى. هي في عدة منه يعني عدة الإيش؟ عدة وليس هو في عدة منها، هكذا عللوا بهذا. وهذا التعليل أيها الإخوة يعني لا أثر له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة. ماذا قال الشيخ في صفحة 50 تقول: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وقالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأس وأقول: ورأسه؟ فقال: بل أنا ورأسه. ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. نعم، فهذه بالنسبة للمسألة فيما يتعلق بتغسيل النساء. طيب، التاسعة: الغسل من تغسيل الميت. عندنا حديث أيها الإخوة، حديث صحيح: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، في صفحة 53 عند الشيخ الألباني. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وساق له ابن القيم في تهذيب السنن 11 طريقا ردا على من ضعفه. وظاهر الأمر الوجوب، من غسل ميتا فليغتسل، لكن هذا، وهذا مثال جيد يا أبا محمد في الأصول، من غسل ميتا فليغتسل، هذا فعل أمر يدل على وجوب الغسل من تغسيل الميت، لكن هذا صرفه حديثا. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا صرف الوجوب. وأيضا قول ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وإسناده صحيح. ها؟ لا، مش ناسخ، يعني صرف الوجوب. نعم، صرف الوجوب إلى الاستحباب. فهذه أيها الإخوة 9 مسائل. وأيضا الضفائر عندك في صفحة 313 أيضا ذكر فيها ابن المنذر كلام الأوزاعي، قال: ليس مشط، ليس مشط رأس الميت 3 قرون بواجب، أصحاب الرأي يرسل من بين ثدييها من الجانبين، والشافعي والجمهور على ما دل عليه هذا الحديث. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. عندك بس في شرح الإمام النووي لما قال حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، قال: ضعيف بالاتفاق. لا، مش ضعيف. ابن القيم ذكر له 11 طريقا، فقال الإمام النووي: ضعيف بالاتفاق، يعني لا يسلم له. انظر الرد على هذا في عند الشيخ الاثيوبي 18307، وكذلك أحكام الجنائز صفحة كم؟ 53. نعم، صفحة 53. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.